فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يا أيها الأحبة الكرام، مضى رمضان وانتهى، فلكل بداية نهاية، فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، وكذلك عمري وعمرك أنت سينتهي. ولكن متى سينتهي عمري ومتى سينتهي عمرك أنت وأنت متى سينتهي عمرك؟ هذا في علم الله، حيث قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن ينبغي علي وعليك وعليك أن يتهيأ كل منا للقاء الله عز وجل، وذلك بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة. أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني حضراتكم الأكارم إلى ذلك، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. والسؤال الآن: أولا، ما فضل صيام الست من شوال؟ ما فضل صيام الست من شوال؟ والجواب بحول الملك الوهاب، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المبارك، لو من المنان عليك بصيام رمضان، هو أحد أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة كما هو معلوم لديك، فثلاثين فعشرة 300، ووفقك الله إلى صيام الست من شوال، ستة فعشرة بستين، لو جمعتهما إلى 360، والسنة القمرية 360 يوما. فلو ظللت على هذا الحال في كل عام توفق إلى صوم رمضان ثم تتبع ذلك بست من شوال فكأنك صمت الدهر كله. هذا أولا في إيه؟ في فضل صيام الست من شوال. طب وثانيا، حكم صيام الست من شوال؟ صيام الست من شوال سنة، أمر مستحب، يعني إيه؟ يعني تؤجر بصيامها ولا تعاقب بتركها، ولكن في تركها تفويت للأجر وللمثوبة، علما أن الخلل الذي في الفريضة يسدد من النافلة، يسدد من النافلة، هذا ثانيا. طيب، وثالثا، هل صيام هذه الأيام الست تكون متتابعة إلزاما أم يجوز أن تكون متفرقة؟ والجواب بحول الملك الوهاب، ممكن تكون متتابعة وممكن تكون متقطعة. والسؤال الآن، هل يا ترى نبدأ بصيام الست من شوال أم بقضاء ما علي من رمضان؟ بمعنى لو أن امرأة حاضت 7 أيام في رمضان، تفطر استحبابا ولا وجوبا؟ أيوة، أنا بسألك أنت، تفطر استحبابا وأنت يا أختي بسألك، هل المرأة التي حضرت 7 أيام أو فوق ذلك أو دون ذلك، هل تفطر استحبابا أم وجوبا؟ ها، بارك الله فيك، نعم تفطر وجوبا، تفطر وجوبا، لأنها لو صامت فصيامها ليس صحيحا لأنها حائض. طيب، المرأة الحائض لا تصلي، يعني المرأة التي نزلت عليها دورة الشهرية لا تصلي ولا تصوم، أي نعم، ولا تطوف بالكعبة ولا يجامعها زوجها. نعم. طيب، إذا بارك الله فيك، هي ستفطر وجوبا، وقضاء هذه الأيام فرض واجب حتم لازم، لا بد من قضائه، لأن الصيام نفسه ينقسم قسمين، صيام فرض وصيام تطوع. تطوع يعني إيه؟ تطوع يعني صيام يوم وإفطار يوم، كما كان حال نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصيام الأيام القمرية من كل شهر، هي 13، 14، 15، وصيام 2 والخميس اللذين ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وصيام 6 من شوال و9 الأول من ذي الحجة، والإكثار من الصيام في شعبان ومحرم، ده يطلق عليه صوم نافلة كصوم عاشوراء وعرفة لغير الواقف بعرفة، كصوم تشعاع وعاشوراء وصوم عرفة لغير الواقف بعرفة. جميل، ده اسم صوم النافلة استحب. أما صوم الفريضة كما تعلم أنت هو صوم رمضان وصوم القضاء. إيه القضاء ده؟ يعني أنت رجل مثلا سافرت مسافة قصر، مثلا سافرت من الرياض السعودية إلى الطائف، هذه مسافة قصر. سافرت من القاهرة الإسكندرية، مسافة قصر. سافرت من أبو ظبي إلى الشارقة، هذه مسافة قصر. أي نعم، سافرت في السودان من الخرطوم إلى بورسودان، إلى غير ذلك، أي إلى غير ذلك، من طنجة إلى الرباط في المغرب، أي نعم، من الجزائر إلى وهران، أيوة. كل فأردت أن تفطر، هذا من حقك، فقضاء الأيام التي أفطرتها قضاؤها واجب. أينما فإذا صوم الفريضة ينقسم لأربعة أقسام: 1 صوم رمضان، 2 صوم القضاء، 3 صوم الكفارات، 4 صوم النذر. طب إيه صوم الكفارات ده؟ كفارات يعني واحد أقسم بالله ألا يفعل شيء، فرأى فعل هذا الشيء خير، فذكره أحد فقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهو يعجز أن يطعم 10 مساكين لأنه فقير أو مسكين، ف فصام 3 أيام. صوم الأيام الثلاثة ده اسمه كفارة. ولو أن رجلا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي إن فعلت كذا ففعلت، فلا يجوز أن يمسها إلا بعد صوم شهرين متتابعين، ده اسمه كفارة الظهار. ولو أن رجلا جامع زوجته في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا مختارا فيكون عليه كفارة صوم شهرين متتابعين. ولو أن امرأة تقود سيارتها فقتلت رجلا بخطأ فهذه عليها صوم شهرين متتابعين، حق الله عز وجل ودية لأهل المقتول. نعم، إذن هذا الذي ذكرته اسمه كفارات، وهذا من صوم الفريضة. وأما النذر كان يقول إن نجح ولدي لأصومن 5 أيام، فالولد نجح فصيام الأيام الخمسة صار فريضة. إن ختم ولدي القرآن لأصومن 10 أيام، فختم الولد القرآن فصار صيام الأيام العشرة فريضة. ومع أن هذا النذر مكروه، طب مكروه ليه؟ لأنه لا يستخرج إلا من البخيل كما أخبر بذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم، فعلم أن الصيام الفريضة 4 أقسام: رمضان والقضاء والكفارات والنذر. طيب، الواحد بقى لما يكون عليه قضاء يبدأ بصوم القضاء أولا ثم بصوم 6 من شوال. طب ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، واللي أفترض في رمضان 6 أيام أو 10 أو أكثر أو أقل بسبب رخصة شرعية أو عذر، لا ينسحب عليه أنه صام رمضان، فيقضي أولا ثم يصوم 6 من شوال لينال الأجر المرتب على ذلك، حيث بينه النبي عليه الصلاة والسلام فقال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله. هذا ما أدين به لله عز وجل، وقد رجحه شيخنا فقيه زمانه محمد بن الصالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه على سائر علمائنا ومشايخنا أمين. وهناك من أهل العلم من باب الأمانة العلمية من قال أن صيام 6 من شوال مضيق. مضيق يعني إيه؟ يعني محصور في شهر شوال، وقضاء ما عليك من رمضان موسع. موسع يعني إيه؟ يعني قضاء ممتد إلى شعبان، يعني شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، موسع كل هذا التوسيع. فقالوا إذا اجتمع المضيق والموسع قدم المضيق على الموسع. أي نعم، يعني يقولون أن صيام 6 أولا ثم القضاء، والذي أدين به لله عز وجل القضاء ثم صيام 6. لماذا؟ لأن الذي أفطر شيئا في رمضان لا ينسحب عليه القول النبوي من صام رمضان، فيحقق الأول الكلمة النبوية من صام رمضان ثم يردف هذا 6 من شوال لينال الأجر المرتب على ذلك من الله عز وجل. هذه الدندنة أحببت أن أذكر بها نفسي وعموم المسلمين والمسلمات قبل أن أشرع في الإجابة على الأسئلة القادمة لإخواننا في قناة الندى الفضائية. وفقنا الله إياهم لمرضاته، ويسر الله دوام هذه القناة ومن كان على شاكلتها من القنوات التي أسست على الوحيين بفهم الصحابة الكرام معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، اللهم آمين. طيب، نبدأ مستعينين بالله عز وجل. في الأسئلة. السؤال الأول بيقول، تقول هناك مفرش، هناك مفرش صفرة بلاستيك للطعام مرسوم عليه أطعمة كرتونية منها رسمة كرتون لكوب خمر، العياذ بالله، هل يجوز فرش المفرش هذا مع العلم أنه يلقى في القمامة بعد الاستخدام لأنه يتلوث؟ وما حكم رسومات ذوات الأرواح في مفارش الصفرة هذه أيضا؟ الجواب بحول الملك الوهاب، الرسومات التي فيها روح إنسان أو حيوان أو طائر أو ما شاكل ذلك لا تجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. طيب، أما المفرش الذي عليه مرسوم كوب للخمر فأنا أحثك على عدم شرائه حتى لا يكون ذلك ترويج للفسق، فإن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولا يكون ذلك دعوة لما حرم الله عز وجل. أي نعم، هذا الذي يظهر لي والعلم عند الله. فإذا أنا امتنعت عن شرائه وأنت امتنعت وهذه امتنعت وذاك امتنع، فالتجار سيسألون ما السبب فيعرفون فيكفون عن رسم هذه الأشياء التي فيها دعوة لما حرم الله عز وجل. ولا تستهن بما سمعت، فالشيطان الله جل وعلا قال عنه، قال: ولا تتبعوا الشيطان، لا، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ها، وقوم نوح يعني صوروا ودة وسواع ويغوث ويعوق ونسر وما كانوا يعبدونه، ثم بعد ذلك تماثيل، ثم بعد ذلك عبدوا من دون الله. فالشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتدرج مع الأيام إلى جرجرة الناس إلى الشرك وإلى معصية الله عز وجل. ولذا فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا السؤال الأول، وكان يتكون من شقين، وسمعت الجواب بتوفيق الله عز وجل. سؤال بعد كده: هل يجوز عمل حلويات يخلط فيها من التمر والزبيب للأكل وليس للشرب، أم أنها منهي عنها؟ لا، ممكن تضع تمر على نوع من الحلويات وتضع زبيب، لا حرج إن شاء الله تعالى فيما أعلم. هل موعد، لأن طبعا الحلويات دي تؤكل ولا تتخمر، ولا تتخمر، هل وما أسكر كثيره قليل وحرام، وهذه لا تتخمر وبعيدة عن هذا والحمد لله. هل موعد أذكار الصباح والمساء بعد صلاة الفجر والعصر أم بعد أذان الفجر والعصر؟ أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء بعد صلاة العصر. أي نعم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والله تعالى قال: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أي نعم، على كل حال، بكرة وأصيلة. فيا أيها الموفق أذكار الصباح بعد الفجر وأذكار المساء بعد العصر، وإن فاتتك فلا تنس قضاءها، فرتب لسانك بذكر الله، فإن في ذلك عمارة للقلب بالإيمان وزيادة للإيمان وتعويد اللسان على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة. والصلاة والسلام على سيدنا النبي. على كل حال فاصل وسنواصل إن شاء الله، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه. والسؤال الذي بعد ذلك، سألت الشيخ مسبقا حين يقاطعني أحد عند قراءتي للقرآن بقوله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو السلام عليكم، عليكم السلام، فقال لي أن أكمل الآية ورد. والسؤال هنا، هل أعيد قول البسملة ثانية بعدما أرد؟ لا، أنت ستستمر في التلاوة. يعني مثلا بتقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فزوجك دخل أو والدتك أو ابنك، السلام عليكم. وعليكم السلام. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. أيوة، تتمين ما في استعاذة ولا بسملة. أيوة، فأنت ما قلت إلا ذكرا لله عز وجل. هل يصح المسح على جوارب طويلة وعلى أكمام اليدين؟ أما المسح على الجوارب إذا لبست على طهارة، فالمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ويا حبذا لو كانت سميكة. وأما المسح على الكمين فلا يجوز، فلا يجوز. أي نعم، حتى ولو كنت خارج البيت لا يجوز، لأن المسح للرأس والمسح للقدمين حينما يكون فيها خفين يكون المرء لبسهم على طهارة، أما الذراعين لا. الله لا يقدر لو إيده متجبسة، إذا مسح على الجبيرة أو في جرح مسح عليها دعوذ، أما بدون هذا فلا. والسؤال الذي بعد ذلك، أمي لا تقرأ وسمعت أنه يمكن لها أن تنظر للمصحف مع تمرير يدها على الآيات بنية التلاوة ويكتب لها ذلك، أو أنها تستمع للقرآن أو تتلو القرآن بنية وصول الأجنبة، فهل هذه الطرق تجوز؟ وإن كان الجواب لا، فهل هناك طريقة جائزة شرعا يمكنها بها أن تنال أجر ختم القرآن الكريم؟ الجواب، أنا أرى أن لا تفعل. طب ماذا تعمل؟ هي حفظ الفتحة. الفتحة دي كم آية؟ 7 المثاني. الفتحة دي 7 آيات. طب كم كلمة؟ 25 كلمة. طب كم حرف؟ 113. لو قرأت الفتحة بمرة 1130 حسنة. طب كررتها أعادتها في كل مرة 1130 حسنة. هاي 1130 حسنة. والفاتحة أعظم سورة في كتاب الله كما ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد رافع بن المعلى: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد قال: يا رسول الله، لقد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فقال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كذلك أيضا سورة الإخلاص هي: قل هو الله أحد. أمك تحفظها، تعدل ثلث القرآن، وهي صفة الرحمن. فإذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات كأنما قرأت القرآن كله. أي نعم. وهكذا سلمك الله وبارك في عمرك تعمر وقتها بمثل هذا، بدل أن تضع أصبعها وتحركه في على المصحف. نعم، هذا الذي أشير به، والله أعلم. والسؤال الذي بعد ذلك: والدتي عليها زكاة مال، وأختي مطلقة ومعها طفلين ونفقتهم صغيرة وتحتاج من يعولهم، فهل يجوز لأمي أن تنفق عليهم من زكاة المال؟ العلماء يقولون أن الأصول لا تعطي للفروع، والفروع لا تعطي للأصول. فأمك بالنسبة لبنتها أصل، وابنتها فرع، فتعطيها من الصدقات وليس من الزكوات، والله أعلم. نعم. إلا أن تكون مديونة فلا بأس أن تسد دينها من زكاة المال، كما قال بذلك شيخ الإسلام رحمه الله. هناك أناس توصل وصلات مياه لناس، وفي فتوى بإجازة المساهمة بزكاة المال، هل يجوز الجمع بالنيتين صدقة جارية وزكاة مال؟ لا، أنت هذا رجل فقير ويريد أن يوصل الماء إلى بيته، تعطيه المال وهو يقوم بتوصيل الايه، بتوصيل الماء، فهو أدرى باحتياجاته، وزكاة المال تعطيها له مال، وإن شاء الله تؤجر بالنيتين. هل يجوز إخراج زكاة المال للجمعيات الخيرية من باب العاملين عليها لأنهم يأخذوا رواتب من الجمعية؟ لا، من الصدقات وليس من الزكوات المفروضات. والسؤال: بارك الله فيك، دواء سعال شرب فيه نسبة كحول 4.9%، هل يجوز التداوي به؟ ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه. نعم. وتقول: أنا أعمل معيدة في جامعة عامة وهناك اختلاط، فما الحكم في مثل هذه الوظيفة؟ لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فهذا فتح باب فتنة عظيمة، نسأل الله أن يقيني وإياكم منها، كما أسأل الله أن يتوب علي وعليكم من كل معصية وتقصير لواجب، وأن يجعلنا من الأوابين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه أمين. أخت زوجي أعطت لزوجي مبلغ من مال سلف، وبعد ذلك قالت له: لا، أنا بعت الذهب وأريد ذهبي وليس مال، هل يجوز ذلك؟ وهي لم تقل أنها باعت الذهب، قالت أموال سلف، ما العمل؟ العمل أن ليس لها إلا المال، يعني هي باعت ذهب 10,000 جنيه وأقرضت أخاها 10,000 جنيه، يبقى لها 10,000 جنيه. أما إذا أعطت لأخوها خاتم ذهب، أسويرة، سلسلة، أو اللي بيقولوا عليه انسيال، كم جرام؟ 20 جرام. يرجعوا 20 جرام ذهب عيار 21، 20 جرام ذهب عيار 24، 20 جرام ذهب عيار 18، كما أخذه تماما. فاقترض ذهب بعيار معين يرد ذهب بعيار معين، اقترض فلوس جنيهات مصرية يردها جنيهات مصرية. كما مثلا واحد اقترض من واحد 50,000 جنيه، وال50,000 جنيه كان كان الدولار في الوقت ده ب20 جنيه، وهلا في الوقت الحاضر ب40 جنيه او يزيد قليل. فيرد اليه كيف؟ خد 50,000 جنيه، يردهم 50,000 جنيه. هما مع ان القيمة الشرائية كانت تختلف، ومع ذلك يرد على النحو الذي اقترضه منه. اي نعم. طيب، اللي برد الفلوس يريد ان يزيد عليها، لا حرج ما دام ليس هناك اتفاق مبرم مسبق قبل ذلك. يعني لو في اتفاق مسبق تاخد 20,000 ترجعهم 25 بربا، اما بدون اتفاق انت تريد ان تكرمه لا حرج ان شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بعيرا ورده اكبر في السن مما اقترضه، فالعلماء قالوا من هذا المنطلق انه جائز. السؤال، هل لابد الصلاة أن أجلس على أصابع قدمي؟ فأنا لا أعرف الجلوس هكذا، وأنا في السجود أو في قول التحيات، وأيضا لا أستطيع جلس التورك. يا أخي، قضية التورك والافتراش سنة من سنن الصلاة العملية الفعلية، لأن في سنن أقوال وسنن أفعال. فإن عجزت فالله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا كله يبين قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبين قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، يجلي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، يفسر القاعدة المشقة تجلب التيسير، والحمد لله، والأمر إذا ضاق اتسع. نعم. والسؤال، الوضوء والمسح على شراب ثقيل لكنه غير طويل يجوز؟ هل تصح الصلاة؟ الشراب يكون ساترا لمحل غسل الفرض من القدمين، يعني للكعبين، لأن في شراب الشباب يلبسونه في هذه الأيام يكون دون الكعبين، هذا لا يمسح عليه، والله أعلم. أي نعم. صديقتي لها فترة كلما تتخيل أمر معين يحدث ذلك الأمر وقلقة، وكل فترة تأتي إلي وتخبرني بأنها تشعر أن هناك أحد حولها سيموت أو سيحصل أمر معين وخائفة كثيرا، وفعلا كلما تتخيل أمر معين يحدث وأقول لها صدفة، لكن هناك أمور لا ينفع أن تكون صدفة، ولا أعلم ماذا أرد عليها، فقط أقول خير إن شاء الله، فما هو السبب في ذلك؟ أولا، لا تلتفت إلى مثل هذا الذي في داخلها، هذا أولا. طب ثانيا، تدفل على يسارها ثلاثا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ثالثا، تعمر وقتها بتلاوة القرآن أو بقراءة الكتاب النافع في العقيدة أو في الفقه أو الحديث أو تفسير القرآن العظيم، أو تقوم على حاجياتها في بيتها التي يحتاج الزوج والأولاد والضيفان إليها، ولا تترك نفسها فارغة، بل تعمر أوقاتها بما ينفع ما بين العبادة والتعلم والدعوة وحاجيات البيت. هذا الذي أنصح به، خاصة قراءة سورة البقرة كل 3 أيام مرة وهي متوضئة، والمحافظة على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صباحا و100 مرة مساء. نعم. أختي تسأل هل الزواج نصيب أم اختيار، وتريد أدلة على ذلك. كل شيء مدون في اللوح المحفوظ. أين؟ كل شيء مدون في اللوح المحفوظ، لكن ميزان الأمر إيه؟ ميزان موضوع الزواج إيه؟ الميزان بالنسبة للرجل المتقدم للمرأة في ميزان، الميزان ما رواه الترمذي في سننه بإسناد صحيح شيخنا الألباني من حديث أبي حاتم المزني رضي الله عنه: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. يقول الحديث ضعيف، أيوة بعض أهل العلم ضعفه، لكن الشيخ الألباني صح. طيب رحمة الله عليه. ده الميزان. طب الميزان بالنسبة للراجل إيه؟ ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الميزان. أين؟ إذن واحد الزواج نصيب، أيوة مكتوب في اللوح المحفوظ هو وغيره. طب اثنين، هناك ميزان للمرأة التي يتقدم إليها الرجل، بينته حديث أبو حاتم المزني عند الترمذي، وهناك ميزان للمرأة التي يتقدم إليها للرجل الذي يريد اختيار امرأة، للرجل الذي يريد اختيار امرأة. فحديث أبي هريرة في الصحيحين: تنكح المرأة، لا والله أعلم. نعم. يعني واحد متقدم إلك تارك صلاة وبعدين تقبليه وتقولي نصيب، وهو لا يجوز أصلا من تقبليه مدام تارك صلاة. نعم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم مكتوب في البطاقة والهوية وجواز السفر مكتوب أنه مسلم، لكنه لا يصلي، فهل يجوز أن تقبليه ولو كان ملياردير؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز لوليها أن يزوجها هذا الرجل الذي تارك للصلاة بالكلية والعياذ بالله. فابنتك أمانة في عنقك، ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. أي نعم. طيب، ما حكم صلاتي خلف ابني جماعة الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، وهو الحمد لله من حفظة القرآن الكريم يصلي في المسجد؟ هذا جائز الحمد لله، لأن عمرو بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه كان في 6 أو 7 من عمره، وكان يأم بعض الصحابة في المسجد، فيأم القوم إيه؟ اقرأهم لكتاب الله، إن كانوا سواء فأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا سواء أقدمهم سلما، فإن كانوا سواء أكبرهم سنا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فابنك في 8 من عمره يحمل كتاب الله، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يجعلني وإياه ممن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيصلي بك إمام وبارك الله فيه وفيك. طيب، كنت أخذ مع مدرس معين، وبعدها ذهبت لمدرس غيره، ولكن عندما أدرس هذه المادة أحل في مذكرة المدرس الذي تركته، فهل يجوز أن أقول لزميلتي تصور لي الإجابات التي قالها المدرس في الحصة وأحلها معهم؟ سبحان الله. طيب لماذا انتقلت من هذا الذي كنت تستفيدين عنده؟ أولا أنا أحب البنات يقوم بالتدريس لهن امرأة، والرجال يقوم بالتدريس لهم رجل، وهذا أصل ينبغي أن ننتبه إليه ولا ننشغل بالسؤال عن هذا الأصل. أي نعم. والذي يستفيد منه الإنسان يبقى عنده. نعم. بيقول ما معنى قول الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم؟ يعني لو أن رجلا أخرج مثلا $1,000 واتفق مع من أعطاه أنه يرد $1,000 1,100، ثم سمع من الآيات والأحاديث ما يرهبه من ذلك، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. سمع حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشهيده، فسيأخذ $1,000 ولا يأخذ زيادة على ذلك، إن هذه الزيادة ربا، والربا في حرب لله ورسوله. طيب وتقول أيضا ما معنى قول الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ يعني زوج تنازع مع زوجته وأراد يعني محتار يطلقها ولا لا، فبدل أن يضربها بدل أن يسبها بدل كذا بدل كذا، هو مخير بين أحد أمرين، إما يمسك بالمعروف يعيش معها بالمعروف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، ولقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أو يسرحها بإحسان يعني يطلقها ويعطيها حقوقها، إن ما يرضاه لابنته ينبغي أن يرضاه لبنات الناس، وهذا هو المعنى، إما أن تستبقيها زوجة وتتقي الله فيها وتعاملها كما أمر الله جل وعلا أمر رسوله، وإما أن تطلقها وتعطيها سائر حقوقها. أي نعم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.